من أجل إطلاق الأقمار الصناعية أكبر وزنا. شدد أيضا على أن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية ستزداد من الآن فصاعدا، الهدف هو وضع منظومة من الأقمار الصناعية الإيرانية في المدار، أي مدار الأرض، لمهام مختلفة. وأوضح بأن هذه الأقمار الصناعية هي لإنجاز خدمات للشعب الإيراني، وتستخدم أيضا في المجالات التجارية، رصد الكوارث الطبيعية وتأثيرها، عمليات الإغاثة وكثير من الأمور. كما يمكن استخدامها في المجال الدفاعي لتوفير السيطرة الاستخبارية، القيادة والتحكم، وتوجيه المعدات والمنظومات الموجهة. كل هذه الأمور يمكن أن يستفاد منها من خلال وجود نور 3 في الفضاء. طبعا مع كل قمر صناعي جديد نشهد ونشاهد مجموعة من الأمور التي تزداد في قضية الاستفادة من هذه الأقمار الصناعية للأبحاث العلمية الزراعية، رصد الكوارث الطبيعية، الجهد الاستخباري، كذلك الاستفادة منها في الجامعات، في البحوث، في الدراسات المختلفة الجيولوجية والعسكرية وغيرها. كل هذه الأمور مجتمعة وغيرها طبعا مستقبلا تعني بأن التقدم الحاصل في إيصال هذه الأقمار وصل إلى مرحلة غاية في التقدم. وكما يعلم الجميع حقيقة، هذه الأقمار ووضعها هي تقنية معقدة للغاية. إيصالها إلى الفضاء يستدعي عقود من الزمن، وإيصالها إلى الفضاء أو بقائها في المدار أو الاستفادة منها استفادة جيدة أو أكثر من جيدة تستدعي أيضا تقنيات غاية في التعقيد. بعد لحظات نواصل هذا اللقاء رافقونا مستمعينا الأكارم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى حدث وحوار إيران وسباق الأقمار الاصطناعية، لا زال محور وموضوع النقاش. العميد حاجي زادة أيضا قال، قائد القوة الجوفضائية الحرس الثوري طبعا معروف رجل، قال عن مهمة القمر الصناعي نور 3: سيقوم هذا القمر بمهمة بصرية باستخدام الكاميرا، سيقوم أيضا بأعمال جمع الإشارات. يذكر أنه تم وضع القمر الصناعي نور 3 وهو قمر للاستشعار والاستطلاع في مدار 450 كيلومتر بسرعة 7.6 كيلومتر في الثانية بعد 500 ثانية من إطلاقه. بعد ساعة ونصف بالتحديد وصل، أي 500 ثانية، وصل إلى غلاف الجو ووصل إلى المدار المحدد له. تصميم وبناء هذا القمر الصناعي حامل الأقمار الصناعية في منظمة أبحاث الحرس الثوري تم هذا الأمر. وسبق أن أطلق الحرس الثوري الإيراني القمرين الاصطناعيين نور 1 ونور 2 إلى الفضاء باستخدام الصاروخ أيضا حامل الأقمار الصناعية قاصد، صاروخ قاصد الذي حاول الأعداء، طبعا هو وبقية الصواريخ البالستية الأخرى، حاول الأعداء خلال السنوات الماضية لا تصل الجمهورية الإسلامية إلى ما وصلت إليه اليوم من خلال إدخاله في مفاوضات الملف النووي للأغراض السلمية. الملف النووي أيضا يتجه نحو انفراجات على ما يبدو وعلى ما نستشف نحن في الإعلام من أخبار تصل من هنا و هناك، ربما من قطر هناك بعض الإشارات الإيجابية وقد وصلت هذا اليوم. الجانب الأمريكي وبعد وجود السيد روحاني في الأمم المتحدة وإجرائه عدة لقاءات، هو والمسؤولين الآخرين، سيد عبد اللهيان أيضا وزير الخارجية كانت له عدة لقاءات، على ما يبدو أن الأجواء باتت مهيئة الآن لتقبل وقبول إيران كقوة عالمية، إن كان في مجال الأقمار الصناعية أو في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية والبحثية. يجب أن يفهم هؤلاء أن محاولة إيقاف عجلة التقدم في الجمهورية الإسلامية بات وراء ظهورنا. لا يمكن أن يرضى أي أو ترضى أي قيادة عسكرية أو سياسية في الجمهورية الإسلامية أن يكون هناك تراجع للخلف ولو خطوة واحدة، لأن ذلك سيعني تراجع إلى عدة خطوات. التقدم وهو ما نراه ونشهده ونشاهده ونتابعه ونعنون به لقاءاتنا، التقدم هو الحل الوحيد والسبيل الوحيد للوصول إلى بر الأمان. في سباق الأقمار الصناعية باتت الجمهورية الإسلامية في إيران واحدة من هذه الدول التي يجب أن يتعلم هؤلاء أعداء الجمهورية الإسلامية بأنها باتت رقما صعبا في هذا المجال، ولا يمكن استثناء إيران عن أي تقدم علمي أو تكنولوجي بعد الآن، شاء من شاء وأبى من أبى. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
سلام على السيد المصطفى، سلام على السيد المصطفى، حبيب محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أسر ما يرضي الله عز وجل أظهر الله له ما يسره. هذه الوصية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد على مسألة النوايا والسرائر، والسريرة هي ما يضمره الإنسان وما يسره الإنسان من نوايا ومن أمور باطنية. نحن نعرف أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع سريرة الإنسان، مع باطن الإنسان، مع نوايا الإنسان، ولا يتعامل مع ظواهر الإنسان. الناس تهتم بالظواهر، تتعامل مع الإنسان على أساس ظواهره. ظاهره قد يكون جيدا، قد يكون حسنا، الناس تحترمه، تحبه، تقدره، تجازيه بالحسنى من دون أن تلتفت إلى نواياه، لأنها غير مطلعة على نواياه، تتعامل بحسب الظاهر. لكن الله عز وجل ينظر إلى القلوب، كما ورد في الرواية الشريفة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله عز وجل لا ينظر إلى صورة الشيء، صورة العمل، صورة الإنسان، وإنما ينظر إلى نية الإنسان وسريرة الإنسان. فإذا كانت سريرة الإنسان سريرة صالحة، نواياه نوايا طيبة، ما يضمر الشر لعباد الله، ما يضمر السوء، ما يضمر الفاحشة ويبيت النية للفواحش والمعاصي، الله عز وجل يحبه. أما إذا كان داخله أسود وكانت سريرته سيئة جدا، فالله يبغضه حتى ولو كان ظاهره حسنا وأمام الناس يبدو جميلا وحسنا وجيدا، لأن الله عز وجل إنما يهتم بالسرائر. وحتى الإنسان إخوة الأعزاء، لاحظوا الإنسان حتى ولو كان يطلب حسن الظاهر، يعني حتى لو الإنسان كان يهتم بحسن الظاهر ويريد أن يكون ظاهر بين الناس ظاهر جيد، وسمعته سمعة طيبة، ومكانته في المجتمع مرموقة، والناس يحبوه ويحترموه ويقدروه، حتى لو أراد هذا الأمر، فالطريق إليه هو حسن السريرة، لأن من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، كما يقول الحديث الشريف والوصية التي نحن بصدد بيانها: من أسر ما يرضي الله عز وجل أظهر الله له ما يسره. يعني أنت خلي نيتك صافية، خلي سريرتك تكون صالحة، الله عز وجل يحسن ظاهرك أمام الناس ويحسن سمعتك أمام الناس وفي قلوب الخلق وفي قلوب الذين يحيطون بك. صلاح السريرة ينعكس على صلاح الظاهر. إذا أصلح الإنسان سره وباطنه ونواياه، الله هو الذي يظهر الجميل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، الله يظهر له كل شيء جميل ويستر عن أعين الناس منه كل شيء قبيح. فعلينا أن نهتم بسرائرنا وأن نهتم بنوايانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية، وعنوان حديثنا أزمة الهوية والانسلاخ الثقافي لدى الشباب. تتزايد في عصرنا الراهن المظاهر التي قد يراها البعض من السطحيين في التفكير انفتاحا وتقدما ورقيا، في حين تراها الشريحة المثقفة والواعية إذلالا وتبعية وانسلاخا عن الهوية. فنحن يمكننا أن نرى مظاهر أزمة الهوية الإسلامية في الشباب الذي يعلق العلم الأمريكي مثلا في عنقه وفي سيارته، وفي الشباب الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم، وفي المسلمين الذين يتخلون عن جنسية بلادهم الإسلامية ثم يفتخرون بالفوز بجنسية البلاد غير المسلمة، وفي المذيع المسلم الذي يعمل في إذاعة معادية لدينه ولأمته من أجل حفنة من الدولارات، وفي كل مقلد يلغي شخصيته ويرى بعيون الآخرين ويسمع بأذانهم، بل ينسلخ عن ذاته ليكون جزءا من هؤلاء الآخرين.
أعزائنا الأفاضل، حين ضيع أفراد الأمة هويتهم ومضوا يتخبطون في دياجير ظلمة الحضارة المعاصرة بحثا عن هوية أخرى وهم يمتلكونها، ظهرت نسخة مشوهة من الحضارة الغربية بين شباب البلدان المسلمة، حتى بلغت هذه الأزمة حدا بحيث أن الأمة صارت تستورد قيمها من غيرها لتبني حضارتها في محاولة لخداع الذات، لأنها بذلك تبني أساسها على جرف انهار. فالخطر الأكبر الذي يتهدد الأمم والشعوب في هذا العصر هو ذلك الخطر الذي يمس الهوية الثقافية والذاتية الحضارية والشخصية التاريخية للمجتمعات الإنسانية في الصميم، والذي قد يؤدي إذا استفحل إلى ذوبان الخصوصيات الثقافية التي تجمع بين هذه الأمم والشعوب، والتي تجعل من كل واحدة منها شعباً متميزا بمقومات يقوم عليه كيانه، وأمة متفردة بالقيم التي تؤمن بها وبالمبادئ التي تقيم عليها حياتها.
ومهما تكن المصطلحات والتعبيرات التي يوصف بها هذا الخطر الذي بات اليوم ظاهرة تكتسح مناطق شتى من العالم في المجالات كافة، وأيًا كانت طبيعة هذه الظاهرة وحجمها والأدوات التي تستخدم في تحريكها، فإن مما لا شك فيه أن الهوية والثقافة بخصوصياتهما ومكوناتهما ومقوماتهما هما المستهدف في المقام الأول، وأن الغاية التي يسعى إليها الماسكون بأزمة السياسة الدولية في هذه المرحلة هي محو الهويات ومحاربة التنوع الثقافي تحت غطاء العولمة، والعمل على انسلاخ الأمم والشعوب عن مقوماتها لتندمج جميعا في إطار النموذج الأقوى إبهارا والأشد افتنانا في العصر.
أعزائنا الأفاضل، استضفنا عبر الهاتف فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وسألناه حبذا لو تحدثوننا وتسلطون بعض الأضواء على ما بات يصطلح عليه بأزمة الهوية وخاصة بين الشريحة الشابة في العالم الإسلامي، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. كل أمة تريد تتقدم وتنطلق في الركب الحضاري الصاعد، وأن تتجنب الانزلاق في المخاطر والأخطاء، وأن تستفيد من تجارب الماضي وتطلع بنفس الوقت على نقاط الضعف، على نقاط القوة في تاريخها في حضارتها، ويكون الطريق بعد ذلك أكثر إشراقا وأرحب آفاقا مما لو انطلقت فيه على غير هدى التاريخ. هذا هو المنهج الذي مطلوب منا، ولكن نلاحظ أن القضية انعكست، والاستكبار العالمي ومراكز القوة التي تعمل على مسخ هوية الجيل الجديد خصوصا الشباب، هذا الجيل الذي هو سيصبح آباء وسيصبح نعم أساتذة كما يقول الشاعر المرحوم الشبيبي على الله مقامه: يا شب أنتم متعتم بالسؤدد، يا شباب اليوم أشياخ الغد. ما يريده الغرب الاستكبار مراكز القوى الضاغطة كالماسونية الصهيونية، يريدون للأمة الإسلامية أن تحتقر تاريخها وأن ترفض هويتها وأن لا تنظر إلى هويتها وحضارتها كما تنظر للآثار البالية. لذلك أشغلوا المنطقة كما نشاهد بالفتن، وصنعوا لنا داعش والقاعدة وأمثال ذلك، مما ينتج إحداث انكسار في نفسية الجيل الجديد، وبالتالي شعوره بالفشل وأنه يعيش عهدا مظلما، وينتج عن هذا ما تشاهدون ونسمع بالأخبار. أكثر من 1,000,000 لاجئ يزحفون من بلادهم، ما هو المطلوب؟ أن يذوبوا بتلك الحياة الداعرة وتلك الحضارة الإباحية ويصبحوا جزءا من تلك الحياة. هذا ما يريده فعلا أعداء الإسلام من أجل أن يحدثوا هذا الإرباك في عقلية الإنسان المسلم، خصوصا الجيل الجديد الذي هو ورقة المراهنة.
وعن رأيه فيما إذا كان صراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية، أم إن هذا الصراع يمكن أن يتحول إلى حوار بناء وهادف، وما سبب هذا الانبهار والخضوع الذي نلاحظه بين أوساط الشباب المسلم عموما والشرقي خصوصا أمام الحضارة الغربية؟ تفضل سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة قائلا:
يعني هو الصراع موجود ولم يمر المسلمون أو الإنسانية هكذا نقول، لم يمروا بعهد من العهود إلا والصراع فيه محتدم، لكن على ضوء ما نعيشه الآن من حالة الاحتقان هذا يدعونا إلى العودة إلى الانطلاق لتاريخنا ودراسة واقعنا من خلال يعني وجودنا الإسلامي كأمة إسلامية، والقرآن يقول كنتم خير أمة، ويعني هذه الأمة التي هي أنشأت حضارة عظيمة تعتبر أم الحضارات الحديثة. يعني نحاول يعني إن شاء الله أن ننطلق إلى هذا التاريخ لنقرأه على هدي من وعي وعمق ومعرفة في هذه المرحلة الخطيرة. وطبعا يوم بعد يوم تزداد مسؤولية الخطيب والكاتب والشاعر، وهكذا صعودا إلى المراجع العظام أيدهم الله تعالى، وأن يقفوا يعني بوجه ما يحدث من زحف شديد على إبادة حضارة المسلمين وسحق هوية المجتمع الإسلامي. هناك يعني مبالغ ضخمة ضخمة للغاية أرصدت لتحقيق هذا المشروع الخطير الذي سيحطم كل حياة المسلمين ويحولها إلى ركام محترق. فلا طريق لنا إلا العودة كما قلت إلى الشوط من جديد، وأن نتفهم تاريخنا وأن نعرف من هو العدو، وأحيانا قد يكون العدو من داخلنا، لأن هذه القوى هي في مكانها ولكن تغير أو تتحكم وتوجه الحرب التي تنطلق من داخل المسلمين. وللأسف وكما نشاهد وتشاهدون ولا داعي للتوضيح أكثر من ذلك، ليس لنا إلا العودة إلى فهم أنفسنا من جديد. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى أوكل الأمور إلينا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نسأل الله أن يرزقنا هذا الوعي، أن يعطينا هذا الفهم لنتفهم عمق قضيتنا وما هو نحن مسؤولين عنه، عن قضية الإسلام، عن قضية المجتمع، وأن نخوض حربا إعلامية وثقافية وحوارية لفهم أعدائنا ولتفهيم المجتمع الإسلامي بخطر هؤلاء الأعداء.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة في مواصلة الحديث حول ظاهرة أزمة الهوية والانسلاخ الثقافي بين الشباب المسلم.
أيها الكرام، يمكننا استقراء أهم المظاهر التي تدل على أزمة الهوية والانسلاخ الثقافي لدى الشباب المسلم في عدة نقاط هامة وأساسية، منها الانبهار الشديد بالتقدم الغربي على مستوى التكنولوجيا والحضارة المادية، والتطلع للتشبه بالغربيين وغيرهم من الشعوب المتقدمة مع الشعور بالدونية والانكسار تجاه تلك الشعوب، والتحرر من القيم المقيدة للسلوك الإباحي تشبها بالتحرر الغربي الجنسي والسلوكي، وأخيرا وليس آخرا ضعف الولاء والانتماء للكيان الإسلامي على صعيد القيم والمبادئ والحياة.
أعزائنا، من المعلوم أن ثقافة العولمة التي تتحدى الهوية الإسلامية والتي تعتبر أداة من أدوات الانسلاخ عن الثقافة الإسلامية تمتلك خصائص معينة تجعلها تتميز بالقوة والدعم اللذين تفتقدهما الثقافة الإسلامية في هذا العصر، فهي أي العولمة ثقافة يصاحبها في الغالب خطاب تقني وعملي وتنقل عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهي بذلك مدروسة ومصنوعة بحساب.
مستمعين الكرام، حول هذا الموضوع أي ثقافة العولمة ودورها في تكريس أزمة الهوية والانسلاخ الثقافي، ندعوكم للاستماع إلى المشاركة الصوتية التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ بالآونة الأخيرة اختفت الثقافة العامة لدى الشباب، فنلاحظ الشاب التجاه إلى أمور تنعكس سلبا على تصرفاته الشخصية، مثلا يحاول في بعض الأمور الثقافية معرفة الهوية الثقافية، الآثار اللي ترتب على الشاب أن يعرفها، يجب أن يكون متطلع في كل الأمور وليس بأمر واحد، مما يعكس أو يثبت أن هذا الشاب يجعل له خلفية ثقافية معروفة، معرفة كل الأمور، معرفة ماذا يدور بالعالم، الآثار الموجودة، الثقافات الأخرى، اللغات ما شابه ذلك، كل العلم الموجود يجب أن يكون مطلع عليه حتى لا تنطمس الهوية للشاب المثقف. عبد الحسين حنان فارس، شريخنا العراق.
مستمعين الأطائب، وهكذا فإن ثقافة العولمة تنطوي على مخاطر عديدة تتهدد الهوية والثقافة في آن واحد، مما يؤكد قوة الترابط والتلازم بين الهوية والثقافة أيا كانتا، وهو الأمر الذي يستدعي تقوية العلاقة بين العنصرين الرئيسيين من عناصر كيان الأمة، الهوية والثقافة، لأن في الحفاظ على الهوية والثقافة وقاية من السقوط الحضاري وصيانة للذات وتعزيزا للقدرات التي يمكن التصدي بها لضغوط التحديات مهما تكن.
وفي هذا المجال يمثل المحور الثقافي الامتداد الأوسع لحركة العولمة الثقافية، ولعلنا هنا نبرز بعض التحديات التي تأتي بها العولمة وتطال في هذا المحور كافة العناصر المكونة للوجود الديني أو الانتمائي للدول المستهدفة عبر وسائل متبعة لنشر ثقافة التغريب والعولمة.
حول هذه التحديات وطبيعتها أيها الإخوة والأخوات ومدى نجاح متبني العولمة في فرضها على الواقع الثقافي والفكري في العالم الإسلامي، كان لمستمعنا الكريم مشاركة نبثها على مسامعكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ثقافة العولمة حولت الكثير من الشباب إلى شباب لا أبالي وشباب لا يهتم بتراثه الديني والأخلاقي، وانسلخ الكثير منهم عن الأسف الشديد متأثرين بالثقافة الغربية التي تؤدي بالإنسان إلى متاهات، حتى المجتمع الغربي أخذ يصحو ويحاول أن يتعالى على هذه الأمور ويبتعد عنها لما سببت له من ويلات وكوارث. فنحن ندعو الشباب إلى أن يعودوا إلى تاريخهم الإسلامي المجيد، والفكر الإسلامي هو يدعو إلى المحبة وإلى السلام، بينما العولمة تدعو إلى التصادم وتدعو إلى التأقلم مع أجواء غير إيجابية تجعل الإنسان ينسلخ عن هويته الحقيقية ويكون إنسانا تائها، إنسانا لا يعبر حتى عن طموحات مستقبلية واضحة، حتى لو كانت طموحات تصدم هذه الطموحات مع حياة غير مستقرة وحياة مشبعة بالشهوات والملذات التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة. لذلك فإن هذه الثقافة ثقافة خطيرة. نعم، إذا كان في العولمة هو التأثر بالصناعات الغربية والتكنولوجيا الحديثة، فهذا لا شك ولا ريب أن فيه مصلحة إذا وظفت هذه التكنولوجيا وهذه الصناعات، وهذا التأثر بهذه الصناعات والتكنولوجيا توظف إلى خدمة الإسلام والمسلمين ولا مصالح المجتمعات التي هي ينبغي أن تراعى في هذا المجال. مع تحيات أخوكم سيد أمين الموسى من العراق.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، وأخيرا وليس آخرا، فإن حالة الانكسار والخضوع التي يستشعرها الشباب المسلم إزاء الحضارة والثقافة الغربية يمكن تفسيرها في أسباب وعوامل مثل الفراغ النفسي والمعنوي الذي يعيشه هؤلاء الشباب، والهجمة الإعلامية التي تصور المسلمين بصورة دونية مستحقرة، مع ضعف الشعور بالعزة في قرارة أولئك الشباب تجاه الإسلام والاعتزاز به، مما أدى إلى هروبهم من التشبه بتلك الصورة المنكرة إعلاميا إلى الصورة المحبوبة والمروج لها إعلاميا. ثم إن الارتباط بالهوية الإسلامية وأسس الثقافة الإسلامية يكاد يكون ضعيفا مفكك العرى، والشباب مع ضعف إيمانهم بتلك الأسس وعدم تربيتهم عليها يخرجون مستنكرين للهوية الإسلامية التي يرونها مقيدة لحريتهم اللامحدودة، والتي تقدمها لهم الثقافات الغربية التي تقدم الحاجات المادية والشهوات كمادة أساسية مباحة دائما بغرض التفرغ للعمل على حد ما يزعمون.
أعزائنا الأفاضل، العولمة كظاهرة وكثقافة سنتفرغ للحديث عنها وعن مخاطرها ومدى شرعيتها في الحلقة المقبلة من برنامجكم منارات ثقافية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بإذن الله، من خلال نص البرنامج والحوارات التي سنجريها في هذا المجال.
حتى ذلك الحين تفضلوا بقبول خالص تحايانا وشكرنا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله عليه صلاة الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. children are wearing new clothes.
bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice in Eid. This is the day of Eid. Let us rejoice in Eid, for this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah.
Mosques are full of worshippers in row, straight and neat. Their Lord they remember, His name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat. Let us rejoice in Eid. This is the day of Eid. Let us rejoice in Eid, for this is the day of
Eid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah.
People are giving charity and helping those in need. In giving they're competing, today there is no greed. Let us rejoice in Eid. This is the day of Eid. Let us rejoice in Eid, for this is the day of Eid. Each other, all hatred is buried. Everyone is celebrating, greeting everyone they meet. Let us rejoice in Eid. This is the day of Eid. Let us rejoice in Eid, for this is the day of Eid.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، لم يكتفي الإسلام كدين ونظام، بأن يقدم أطروحته الكاملة للبشرية لتسير على نهجه وتهتدي بهداه، وإنما قدم أحكامه وتعاليمه حسية مجسدة في شخصية القائد المعصوم متمثلا في الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم في شخصية الأئمة الهداة. وقد تفاعلت هذه الأمة الشاهدة مع رسالتها، وتفاوت الأفراد في ذلك شدة وضعفة، كل بمقدار استعداده وكفاءته لتقبل الهداية الإلهية والرحمة الربانية. ولا شك أن الرسول القائد والقدوة قد انصهر في الرسالة، حتى إننا نرى أن القرآن الكريم جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج والمثل الأعلى والأسوة التي يعتمدها المسلمون.
قال تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن هنا أيضا كان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره حجة ومصدرا رئيسا من مصادر التشريع الإسلامي، كما هو مقرر في أصول الفقه وبإجماع من الفرق والمذاهب الإسلامية. وتلقى المسلمون ما جاءهم من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقداسة والتكريم، حرصا منهم على الاقتداء بصاحب الرسالة العظيمة واقتفاء أثره واتباع سننه تقربا إلى الله تعالى ونيلا لرضاه، فهو الموفق والمسدد للصواب سبحانه.
نعم أيها الإخوة والأخوات، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القلوب مكرما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أسهر منور اللون واسع الجبين، أغر أكحل رشيق القامة مقصدا معتدل الخلق، وكان كفه كف عطاء مسها يطيب، رحب الراحة، كان إذا رضي سر فكان وجهه المرآة،
وإذا مشى تقلع كأنما ينحدر في صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يبدر من لقيه بالسلام، لطيف الخلق، عظيم الخلق، لين الجانب، إذا طلع بوجهه على الناس رأوا جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد.
جاء عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أسهر اللون كأن لونه اللؤلؤ، وإذا مشى تكفأ وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته، ولا مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أخف الناس صلاة في تمام.
وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سره الأمر استنار وجهه كأنه دارة القمر. أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأفاضل، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على الصغير والكبير. وعن أخلاقه السامية روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال فيما قال:
ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا قط فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف، وما نازعه أحد الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت، وما رؤي مقدما رجله بين يدي جليس له قط، ولا خير بين أمرين إلا أخذ بأشدهما وما انتصر لنفسه من مظلمة حتى ينتهك محارم الله، فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى، وما أكل متكئا قط حتى فارق الدنيا، وما سئل شيئا قط فقال لا، وما رد سائلا حاجة قط إلا أتى بها أو بميسور من القول، وكان أخف الناس صلاة في تمام، وكان أقصر الناس خطبة.
كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مستمعين الأفاضل دائما الفكر، طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بإشتاقه، يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، لينا ليس بالجافي ولا بالمهين، تعظم عنده النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا غير أنه كان لا يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا، وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم.
أيها الإخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات، رزقنا الله جل وعلا جميعا التحلي بالأخلاق الفاضلة والسير على هدي النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Who is the lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
Muhammadur Rasulullah.
الله
محمد الرسول all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He's the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah,
Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illa Allah,
Muhammadur Rasulullah.
Allah, Allah, Allah.
sent to guide us, Rasulullah. He sent to guide us, Rasulullah. Allah.
Allah,
who is Al-Khabir?
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah,
Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around.
Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around
will be completely blind, walking in the desert sun, having no peace of mind. Who is the loved one?
Allah.
Who is Al-Majid?
Allah.
Who is Al-Hamid?
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah.
في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حماد بن عيسى قال أبو عبد الله عليه السلام: فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل وأطراف النهار، فإن أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس، وعد نفسك في الموتى، ولا تحدثن نفسك أنك فوق أحد من الناس، واخزن لسانك كما تخزن مالك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يعتبر في الجزء الذي يجب قضاءه بعد الصلاة. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على المصلي إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد ولم يمكنه التدارك لأنه دخل في ركن كالركوع، يجب عليه قضاء السجدة أو التشهد بعد الصلاة. وقد يسأل سائل: ماذا يجب في القضاء؟ الجواب: يجب في القضاء ما يجب في المقضي. فيشترط في السجدة أو التشهد عند القضاء الطهارة واستقبال القبلة والساتر